إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، فبعد الانتهاء من كتاب الصلاة والجنائز ذكر المؤلف كتاب الزكاة، لأن الزكاة قرينة الصلاة في القرآن في مواطن عديدة، ولأن الزكاة مذكورة بعد الصلاة مباشرة في أركان الإسلام. والزكاة في اللغة النماء والزيادة، وفي الاصطلاح إخراج جزء محدد من مال مخصوص إلى طوائف معينة. والزكاة ركن من أركان الإسلام بالإجماع، وقد تواترت النصوص بوجوبها. وفريضة الزكاة مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي في الإسلام، ونموذج لرعاية الشرع لمصالح الخلق. وقد دلل المصنف على وجوب الزكاة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. قال ابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فذكر الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي لفظ إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، متفق عليه، واللفظ للبخاري. وكان بعث معاذ 10 للهجرة. ففي الحديث فرض الزكاة، وأن الزكاة من الواجبات المتأكدة، وهو محل إجماع بين العلماء. وفي الحديث أن فارض الزكاة هو رب العزة والجلال، والزكاة ليست بمثابة الضرائب التي يقررها البشر، مما يجعل الزكاة عبادة شرعية يتقرب بها المؤمنون لربهم عز وجل، ويحصلون بدفعها على الأجر والثواب. وفي الحديث أن الزكاة لا تجب إلا على من عنده مال، لقوله: في أموالهم، وأنها إنما تجب على الأغنياء، وهو مما استدل به الجمهور على أن من عليه ديون تستغرق أمواله فلا زكاة عليه، لأنه ليس بغني. وقوله أموالهم ظاهره العموم، فيشمل جميع الأموال، لأن الجمع إذا أضيف إلى معرفة أفاد العموم. وبذلك استدل بعض الفقهاء على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وحمل الجمهور هذا اللفظ على أصناف المال التي ورد بإيجاب الزكاة فيها دليل. واستدل بعضهم بهذا اللفظ على وجوب الزكاة في القليل والكثير، ومنه نفي الحنفية مشروعية النصاب في الزروع والثمار ونحوها. وقال الجمهور بأن حديث الباب مخصص بأحاديث النصاب كما سيأتي. وسدل الجمهور بقوله: في أموالهم، على وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. وقال الحنفية: لا تجب في مالهما زكاة، لأنهما ليس أهلين للخطاب، فلا يدخلون في قوله: أعلمهم أن الله افترض عليهم. وفي الحديث عدم وجوب الزكاة في أموال أهل الذمة، كما أن في الحديث مشروعية بعث الإمام السعاة ليأخذوا الزكاة من أصحاب الأموال. واستدل بالحديث على أن الإمام له الحق في أخذ زكاة جميع الأموال. وقصر بعض الفقهاء أخذ الإمام للزكاة على الأموال الظاهرة دون الباطنة. وفي الحديث أن من دفع زكاته للإمام أو نائبه فإن ذمته تبرأ بذلك، ما دام أنها تؤخذ باسم الزكاة وتؤخذ على أنها زكاة، لكن ما أخذ باسم آخر غير الزكاة فإنه لا يجزي عن الزكاة. وفي الحديث أن الفقراء من مصارف الزكاة. واستدل الجمهور بالحديث على أن الزكاة يجوز دفعها لصنف واحد، حيث حصر النبي صلى الله عليه وسلم دفعها هنا بالفقراء خلافا لبعض المالكية، واستدل بالحديث على تقابل الفقر والغنى، فمن ملك نصابا فهو غني ولا يجوز دفع الزكاة له. وفي الحديث إطلاق لفظ الصدقة على الزكاة الواجبة، وفي الحديث أن الأصل في الزكاة أن توزع في البلد الذي أخذت منه. وهل يجوز نقلها مع عدم الحاجة؟ قال مالك والشافعي وأحمد لا تجوز، وقال أبو حنيفة بجواز ذلك، وهو رواية عن أحمد، لأن السعاة في عهد النبوة كانوا يقبضون الصدقة في البلدان ويوزعونها في المدينة كما في حديث قبيصة وحديث أبي هريرة وهي صحيحة الإسناد، وحملها الأولون على ما إذا لم يوجد في بلد الزكاة مستحق لها. والقول بالجواز أولى، لكن المستحب صرف الزكاة في البلد الذي أخذت منه لأنه الأصل، ولأن فقراء ذلك البلد تتطلع نفوسهم لأموال الأغنياء في بلدهم بخلاف أغنياء البلدان الأخرى. وفي صرف الزكاة في بلد الأموال خروج من الخلاف واحتياط للعبادة فهو أولى. واستدل بالحديث على عدم مخاطبة الكفار بفروع الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالصلاة والزكاة إلا بعد استجابتهم للتوحيد، وهذا الاستدلال لا يصح، لأن من خوطب بالصلاة فإنه يخاطب بالزكاة اتفاقا، فكذلك من خوطب بالتوحيد يخاطب بالصلاة والزكاة. وثمرة هذه المسألة في زيادة العقوبة الأخروية على الكافر بسبب تركه للصلاة والزكاة، وهي مبنية على مسألة دخول الأعمال في الإيمان. واستدل بالحديث على عدم وجوب الزكاة في الأوقاف على غير المعينين لقوله أموالهم، ففي قوله أموالهم دليل على تملك دافع الزكاة لتلك الأموال. وفي الحديث توصية الإمام لمن يبعثهم من الولاة والقضاة والسعاة ونحوهم بأحكام الإسلام، وحثهم على جلب المصلحة للخلق وتحري العدل بينهم. وفي الحديث أن الفقير الذي يعطى من الزكاة لا بد أن يكون مسلما لقوله فترد في فقرائهم. وفي الحديث قبول خبر الواحد في الأحكام، فإن معاذا واحد وأرسل إليهم بأحكام شرعية وألزمهم بقبول ما معه من الأحكام، ولو لم يلزمهم قبول قوله لما كان في بعثه فائدة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصوم والحج في هذا الحديث، قال بعضهم لأنه عند الدعوة للإسلام يقتصر على ذكر الصلاة التي هي شعار الإسلام، وعلى الزكاة التي يتعلق بها فعل للإمام، ولذلك قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، ولم يذكر الصيام والحج. وفي الحديث حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقوله فإنهم أطاعوك، قيل المراد أقروا بالوجوب، وقيل فعلوها، وقيل كلاهما مراد. وفي الحديث التدرج في الدعوة والبدء بالأهم فالأهم. ثم ذكر المصنف حديث أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جدعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ورواه البخاري. وسنأتي لهذا الحديث وشرحه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.